بسم الله الرحمن الرحيم.
ما رأيكم في يزيد ابن معاوية؟
سمعت إخواننا السنة يقرون بالإسلام.
صحيح أن الحسين رضي الله عنه سمى ابنه عمر؟
هل هناك دور لآل البيت
عليهم السلام
في حفظ القرآن الكريم إلى يومنا؟
هل اسم الشيخ الحقيقي هو حسن الحسين؟
من هم آل البيت؟
أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى، لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليس بني أحمد.
هل ماتت فاطمة رضي الله عنها غاضبة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟
ما هي قصة أرض فدك؟
هل لأهل السنة والجماعة
أي روايات عن آل البيت كما عند الشيعة؟
سائلة تسأل،
ما هي النقاط التي يختلف فيها السنة والشيعة
بخصوص آل البيت؟
ولماذا يستخدم الشيخ
أسلوب الرد على الطوائف بدلا من دعوته لها بما لديه؟
سائل يسأل،
أحببت أن أعرف رأي شيخي حفظه الله
عن ثورة الحسين
وعن بكائنا المتجدد نحن الشيعة على هذه المصيبة.
هل لأهل البيت الكرام علاقة بالتصوف الإسلامي؟
هل من ممكن ذكر أسماء أبناء آل البيت ممن تسمى بأسماء الصحابة؟
يسر منتدى شباب البحرين أن يستضيف الشيخ حسن الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يسر منتدى شباب البحرين أن يستضيف الشيخ حسن الحسيني الداعية البحريني الإسلامي المعروف صاحب الشريط الرائع ريحانة المصطفى. شيخ حسن، هناك مجموعة أسئلة من أعضاء الكرام حول آل البيت وفضلهم ومكانتهم وبعض ما يتعلق بهم، نود أن تجيبوا عليها جزاكم الله خيرا. السؤال الأول يقول: من هم آل البيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية أحب أن أشكر الإخوة القائمين والمشرفين على منتدى شباب البحرين على هذه الاستضافة التي أسأل الله تعالى أن يثيبهم ويجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم القيامة. أما بعد، بالنسبة للسؤال الأول، من هم آل البيت؟ طبعا هذه المسألة اختلف فيها الناس، لكن القول الراجح عند المحققين من أهل العلم أنهم من تحرم عليهم الصدقة. والذين حرمت عليهم الصدقة صنفان: الصنف الأول هم زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم لا شك من آل البيت، لكنهم آل البيت بالتبعية وليسوا بالأصالة. أما الصنف الثاني فهم بنو هاشم، وقيل أيضا أن بنو المطلب يدرجون أيضا في آل البيت. هذا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: ما صحة قصة كسر ضلع فاطمة رضي الله عنها؟
عند أهل السنة والجماعة لا توجد هذه القصة أصلا. أما الشيعة فعندهم خلاف في صحة هذه القصة، منهم من يثبتها ومنهم من يضعفها، مثل المرجع محمد فضل الله يضعف هذه القصة. وأعتقد أن هذه القصة يعني لا تتوافق مع مكانة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا تتناسب مع شجاعته، فكيف يرضى هذا الرجل الشجاع الشهم أن يدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويفعل ما يفعل؟ وأيضا لا تتوافق مع ما حصل بعد ذلك. نعرف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ذلك زوج ابنته أم كلثوم، وهي بنت فاطمة رضي الله عنها، زوجها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلو أن عمر فعل ما فعل لم يقم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتزويج ابنته لهذا الصحابي الجليل. نعم.
جزاكم الله خيرا. بخصوص شريط ريحات مصطفى، هل كانت المصادر كلها من كتب أهل السنة أم كانت من كتب السنة والشيعة؟ فإذا كانت من كتب أهل السنة فأعتقد أن السنة والشيعة اتفقون في تاريخ الحسين، ولكن العيب في أهل السنة الذين لم يعطوا سيرة آل البيت القدر الكافي من اهتمام.
طبعا ذكرت في مقدمة الشريط أني لن أقتصر على مصادر أهل السنة، فتوسعت وذكرت مصادر من أهل السنة وأيضا مصادر من كتب الشيعة. أما ما يتعلق بسيرة آل البيت في كتب أهل السنة فلا وافق السائل، بل الحمد لله كتبنا يعني سرية بذكر مناقب وفضائل وسيرة وقصص آل البيت. فلو تصفحنا مثلا سير أعلام النبلاء لرأينا قصص زين العابدين وجعفر الصادق ومحمد الباقر وجدهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك لو تصفحنا الإصابة لابن حجر أو البداية والنهاية لابن كثير، بل كتب التراجم كلها تجد فيها يعني فضائل ومرويات آل البيت عليهم السلام، مثل كتاب فضائل علي أو الخصائص الكبرى للنسائي، وأيضا للسيوطي عنده كتاب فضائل فاطمة. بل لو تصفحنا أيضا كتب الأحاديث مثل البخاري نجد أبواب كثيرة في فضائل آل البيت، وكذا في مسلم، وكذا في كتب السنن. وأما المؤلفات المفردة في فضائل آل البيت ومكانتي ومسيرتهم، فقد تجمع لدي في مكتبتي كتب كثيرة من المتقدمين والمتأخرين تبين سيرتهم ومكانتهم وغير ذلك. وعندي الآن مجلد ضخم للدكتور علي الصلابي في سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا من أجمل ما قرأته في سيرتي هذا الإمام الجليل. وله أيضا كتاب في سيرة الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهناك أيضا كتاب للشيخ محمد بن زهرة عن سيرة الإمام جعفر الصادق مجلد. وفي الحقيقة هناك كتب كثيرة، لكن المشكلة أننا لا نقرأ، المشكلة فينا أننا لا نبحث ولا نقرأ، فنظن أن الوضع كما صوره الأخ.
طيب، السؤال الذي بعده يقول: هل من ممكن توضيح علاقة النسب التي تربط بين أهل البيت الكرام والخلفاء الراشدين؟
لعل السائل يقصد علاقة المصاهرة، علاقة المصاهرة. طبعا هناك علاقات، هناك يعني علاقات كثيرة قامت بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين آل البيت، فهذا محمد صلى الله عليه وسلم رأس البيت النبوي، تزوج من ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عائشة، وتزوج من ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفصة، وزوج بناته للخليفتين عثمان بن عفان زوجه أم كلثوم ورقية، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه زوجه فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. وإذا تتبعنا أيضا نرى أن مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج ابنته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أيضا الحسين كانت عنده ابنة فاطمة بنت الحسين، تزوجها حفيد عثمان بن عفان وهو عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، كذلك رقية بنت الحسن تزوجها ابن الزبير بن العوام وهو عمرو، كذلك الحسين أصغر ابن زين العابدين تزوج خالدة، وهذه خالدة تكون بنت حمزة بن مصعب بن الزبير، أيضا سكينة بنت الحسين تزوجت من تزوجت من مصعب بن الزبير، وهذه طبعا قصتها مشهورة. أتوقع هناك المصاهرات كثيرة، وهذا ما حضرني الآن، ولو أن شخصا أراد أن يؤلف في هذا الباب لألف فيه المجلدات.
بارك الله فيكم. السؤال يقول: هل صحيح أن الحسين رضي الله عنه سمى ابنه عمر؟
نعم، هذا صحيح، ذكره المجلسي في كتابه جلاء العيون، وذكره غيره أيضا مثل الأصفهاني.
هل من الممكن ذكر أسماء أبناء آل البيت ممن تسمى بأسماء الصحابة؟
طبعا كثير من آل البيت سموا أبناءهم بأبناء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فمثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمى أبناءه بأبي بكر ابن علي وعمر ابن علي وعثمان ابن علي، وكذلك الحسن والحسين نرى أن كل واحد منهما سمى أولاده بأبي بكر وعمر، وعمر هذا ابن الحسين حتى ذكر المجلسي أنه من شهداء كربلاء. موسى الكاظم أيضا سمى ولده أحد أولاده بأبي بكر الصديق، وسمى ابنته عائشة، وعلي بن الحسين السجاد زين العابدين نراه أيضا قد سمى ابنته عائشة وسمى أحد أبنائه عمر، علي الهادي سمى ابنته عائشة. وهكذا تجد هناك أمثلة كثيرة. نجد أن هذه القضية تؤكد العلاقة التي كانت قائمة بين الصحابة وبين آل البيت رضوان الله عليهم جميعا. وهذه القضية طبعا من المسائل المتفق عليها والتي ذكرها حتى المؤرخون الشيعة وذكرها المؤلفون والكتاب الشيعة. لو رأينا مثلا لو قرأنا مثلا كتاب جلال عيون المجلسي أو كشف الغمة أو كشف الغمة للأربيلي، وكذلك الكتاب الأصفهاني عنده مقاتل الطالبيين، حتى كتب التاريخ تاريخ اليعقوبي والمسعودي، نجد أن هذه القضية أجمعوا عليها.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل هناك دور لآل البيت عليهم السلام في حفظ القرآن الكريم إلى يومنا هذا؟
لا أدري ما المقصود، ما مقصود السائل من هذا السؤال. إن كان مقصود به هل يعني لآل البيت خاصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه دوره في تدوين القرآن أو كذا، فأقول نعم، عرف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ممن يكتب القرآن، فكان من كتاب الوحي. عندما كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحيانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ممن يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا هذا دور عظيم من أدوار علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تدوين وكتابة القرآن الكريم. وحتى الأسانيد الموجودة الآن لرواية حفص عن عاصم نجد فيها من ضمن الصحابة إضافة إلى ابن مسعود و عثمان بن عفان أو غيرهم، نجد اسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ضمن الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن.
بارك الله فيكم. هناك ذرية من سلالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تعيش بيننا حاليا؟ لأننا نعلم أنه لم يعش للنبي صلى الله عليه وسلم أولاد، فأفيدنا جزاكم الله خيرا.
طبعا لا شك أن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا رزق بذكور لكنهم ماتوا صغارا، لكن بقيت ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ابنته فاطمة رضي الله عنها.
سائل آخر يقول: هل اسم الشيخ الحقيقي هو حسن الحسيني أو أنه تسمى بذلك حبا لآل البيت؟
طبعا هذا الاسم الحقيقي، وإن كنا يعني قضية حبنا لآل البيت ليس بناء على تعصب، وإنما هذا دين وإيمان لدين الله تعالى به.
ما هي قصة أرض فدك؟ هل هي ملك لفاطمة رضي الله عنها أو لا؟
قضية فدك أتوقع من المواضيع الحساسة، خاصة إذا عرفنا أنها من المواضيع التي يعني اختلف فيها للسنة مع الشيعة. ولا أريد يعني في هذه الجلسة أن أزيد الموضوع حساسية، لكن حسب أن أنقل يعني ما جرى في هذه القضية. أرض فدك في أصلها كانت ملكا لليهود يسكنونها، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر قذف الله تعالى الرعب في هؤلاء اليهود، فصالحوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فدك، فكانت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملكا له. المشكلة بدأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب إرثها من أبي بكر الصديق، فمنعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فاستغربت فاطمة رضي الله عنها كيف أنها تمنع من الإرث، والله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول: إنا لا نورث ما تركناه صدقة. وفي رواية أيضا: إن معاشر الأنبياء لا نورث. فأخبرها أن الأبناء يرثون من أبيهم، هذه قضية عامة، لكن للأنبياء حكم خاص أنهم لا يورثون المال وإنما يورثون العلم. فوجدت فاطمة رضي الله عنها في نفسها على هذا الأمر. وأحب أن أنوه إلى قضية: إن المطالبة بالإرث امرأة نحبها ونجلها لأنها بنت نبينا ولها من المكانة في نفوسنا ما الله أعلم بها، فهي سيدة نساء العالمين. ورغم أن يعني هذا الخلاف الذي حصل بين أبي بكر الصديق وفاطمة رضي الله عنها كان خلافا فقهيا، كان خلافا سائغا بين طرفين، كل طرف نجد يملك دليلا على ما ذهب إليه، إلا أن البعض للأسف رأى الموقف من زاوية أخرى وبحساسية أكبر لا أدري لماذا، مع أن مثل هذا الخلاف قد يحصل بين عالمين من علماء أهل السنة أو حتى مرجعين من مراجع الشيعة، ويبقى لكل طرف من الطرفين قدره ومكانته، خاصة إذا كان كل طرف له أدلة يستند إليها. أتوقع نحن كمسلمين سنة وشيعة هكذا ينبغي لنا أن نقرأ هذا الخلاف بين هاتين الشخصيتين العظيمتين، وهكذا ينبغي علينا أن نزن الأمور بعيدا عن العاطفة التي يتوقع أنها لا تصلح للحكم والقضاء بين متنازعين، فكيف إذا كنا نحن ندرس أحداث تاريخية، وخاصة إذا أضفنا نحن إلى ما سبق أن مسألة عدم توريث الأنبياء بعد الموت أمر متفق عليه بين السنة والشيعة. فلو نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد هذا الأمر واضح. مثلا الكليني يذكر في كتاب الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن العلماء ورثت الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ولكن ورثوا العلم. فهذا الحديث موجود عند أهل السنة وعند الشيعة أن العلماء أن الأنبياء لا يورثون المال وإنما يورثون العلم، وأتوقع هذا الحديث يعني صححه كثير من علماء الشيعة، بل يعني حسب ذاكرتي أن حتى الإمام الخميني استدل بهذا الحديث في لعل في كتاب الحكومة الإسلامية عندما جوز ولاية الفقيه استدل بهذا الحديث وصححه وقال أن رجاله ثقات. ولا ننسى أيضا أن في هذه القضية هناك طرف آخر قد أهمل وهو عائشة رضي الله عنها. نجد أن عائشة بنت أبي بكر الصديق هي أيضا لو كانت أرض فدك تورث لكانت عائشة رضي الله عنها أيضا تستحق، فنجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه منع أيضا عائشة من الأرث. فلو افترضنا أن أبا بكر الصديق أعطى عائشة ومنع فاطمة لكان الموضوع له حساسيته، لكن نرى أن أبا بكر الصديق لم يأخذ الأرض لنفسه ولم يعطي عائشة وبالتالي لم يعطي فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما كان ينظر الأمور بهذه النظرة وأراد أن يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أن هذا الحكم وافقه أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلم يخالف أبا بكر الصديق في هذه المسألة. ولذلك نجد أنه لما يعني تولى الخلافة بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يعد تقسيم أرض فدك مثلا لنفسه باعتباره زوج فاطمة ولا لأبنائه عليه رضوان الله.
هل لأهل السنة والجماعة أي روايات عن آل البيت كما عند الشيعة؟
طبعا الذي يقرأ كتب أهل السنة والجماعة يجد يعني كيف أنهم يعني ذكروا أقوال على البيت ومرويات آل البيت وأقوال آل البيت، فأقوال متناثرة. لو مثلا قرأنا كتب في العقيدة أو كتب في الحديث أو كتب في يعني في التفسير نجد أقوال آل البيت ومروياتهم موجودة. لو تصفحنا كتب السنة كالبخاري ومسلم أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه نجد يعني أحاديثهم ومرياتهم واضحة. فمثلا روايات علي بن أبي طالب رضي الله عنه في البخاري مع المكرر ما يقرب من 100 رواية، وفي الصحيح مسلم تقريبا يعني الأعداد طبعا لا تحضرني لكن ما يقارب من 40 رواية في صحيح مسلم. ولو دققنا النظر لرأينا أن روايات علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتب السنة أكثر من رواية أبي بكر الصديق، وروايات علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتب السنة أكثر من روايات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروايات علي بن أبي طالب أكثر حتى من رواية عثمان بن عفان. هذا يدل على ماذا؟ يدل على إنصاف أهل السنة والجماعة بأنهم كانوا يروون روايات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يكونوا يحجبون رواياته وحديثه كما تصور البعض، بل لو جمعنا روايات أبي بكر وعمر وعثمان لرأينا أن روايات علي بن أبي طالب رضي الله عنه أكثر من روايات الخلفاء الثلاثة مجتمعة. أي إنصاف بعد هذا؟ وأيضا نجد مثلا روايات محمد الباقر، الإمام محمد الباقر رضوان الله عليه، نجد في كتب السنة ما يقارب من 240 تقريبا رواية في كتب السنة. ولو قارنا مثلا بين يعني روايات الباقر مثلا وبكر الصديق في صحيح مسلم مثلا، نجد أن روايات الباقر أكثر من روايات أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وحتى لو أتينا إلى الإمام جعفر الصادق عليه رضوان الله، نجد يعني في كتب التسعة عند أهل السنة والجماعة نجد له أكثر من 140 حديث. وهناك طبعت رسالة دكتوراه في المملكة العربية السعودية في جمع مرويات الإمام جعفر الصادق في كتب أهل السنة. فلو رأينا هذه الروايات والأحاديث وتصفحنا كتب السنة، نجد يعني حتى أن ابن كثير مثلا لما تكلم عن سلسلة جعفر الصادق عن محمد عن زين العابدين عن الحسين عن علي بن أبي طالب، سمى هذه السلسلة قال السلسلة الذهبية، يثني على هذه السلسلة من آل البيت عليهم رضوان الله. كذلك لو تصفحنا بعض كتب الفقه، نجد أنهما يعني يركزون على ذكر أقوال آل البيت، مثل نيل الأوطار للإمام الشوكاني في كتاب مثلا طهارة والصلاة والزكاة والصوم والقضاء وغيره من الأبواب، نجد يذكر أقوال آل البيت من باب يعني حب أهل السنة والجماعة وإبراز أقوالهم ومروياتهم في هذه القضايا.
هل يشمل آل البيت زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإن كان يشملهم فما حكم سبهم ولعنهم؟
طبعا ذكرنا هذا في السؤال الأول، أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من آل البيت، كيف لا؟ وفي سورة الأحزاب قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أتى هذا الخطاب في ضمن يعني خطاب الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قضية السب والشتم لا يجوز لمسلم أن يشتم أحدا حتى لو كان هذا الرجل أو الشخص من مخالفيه. يقول الإمام محمد الباقر عليه رضوان الله إن الله يبغض اللعان السباب الطعان. فليس من أخلاق المسلم أبدا أن يطعن أو يلعن أو يشتم.
ما هي قصة موقعة الجمل؟ وهل هناك عداوة بين عائشة وعلي رضي الله عنهما؟
موقعة الجمل طبعا وقعت مع بداية خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 36 للهجرة. وسميت هذه الموقعة بالجمل لأن عائشة رضي الله عنها كانت على الجمل في تلك الموقعة. تبدأ تفاصيل موقعة الجمل بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. طبعا تصور معي أن خليفة المسلمين يقتل في بيته بلا ذنب، فهاج الناس وحصلت فتنة بين الناس، وبدأ الناس يطالبون بقتلة عثمان الذين توجهوا إلى العراق. في هذه المرحلة تعلق الناس بعائشة رضي الله عنها وشكوا إليها الحال، فرجوا بركتها في قضية الإصلاح بين الناس، وأنها إذا وقفت بين الخلق فالناس سيستمعون إلى قولها. فخرجت عائشة رضي الله عنها مقتدية بقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فكان قصدها هو الإصلاح بين المسلمين حتى لا تتعاظم الفتنة. فتوجهت معها من الناس إلى البصرة حيث كانت موقعة الجمل هناك. المطالبون بدم قتلة عثمان توجهوا إلى البصرة، وكان من ضمن هؤلاء صحابة جلاء كطلحة والزبير عليهم رضوان الله. في هذه الأثناء كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المدينة، توجه بعد ذلك إلى العراق. وهنا تتضح لنا قضية، لأن البعض توهم أن هؤلاء الصحابة طلحة والزبير وعائشة عليهم رضوان الله قد خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا غير صحيح، لأنهم لو أرادوا الخروج على علي لما ذهبوا للعراق، لأتوا إلى المدينة حيث علي بن أبي طالب رضي الله عنه هناك، لكنهم توجهوا للعراق حيث قتلت عثمان رضي الله عنه. فنرى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ذلك خرج إلى العراق، وهناك التقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع طلحة والزبير، وحصل الاتفاق بعد ذلك هناك على عدم القتال، لأن طلحة والزبير كانوا يرون أنه لا يجوز ترك قتلة عثمان، لا بد من القصاص. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يرى ليس من المصلحة أن يقتل هؤلاء الآن حتى تستتب الأمور، فكلا الطرفين كانوا متفقون على قتل قتلة عثمان، لكن الخلاف كان في قضية الوقت والنظر إلى المصلحة. بعد هذا الاتفاق نام الجيشان بخير ليلة، لكن كان هناك طرف آخر لا يريد هذا الاتفاق ولا يريد هذا الصلح، وهم قتلة عثمان رضي الله عنه. فلما رأوا هذا الاتفاق غاضهم ذلك، قاموا في السحر والقوم نائمون، فهاجم مجموعة من السبائيين جيش طلحة والزبير وقتلوا بعض أفراد الجيش ثم فروا، فظن جيش طلحة والزبير أن جيش علي قد غدر بهم، فحصلت بعض المناوشات مع جيش علي في الصباح، فظن جيش علي أن طلحة والزبير قد غدروا بهم، وهكذا استمرت المناوشات حتى كانت الظهيرة فاشتعلت المعركة، وحاول الكبار من الجيشين وقف القتال لكنهم لم يفلحوا في ذلك. وهنا تتضح لنا قضية أن هذه المعركة لم تقع بتدبير أحد من الصحابة، لا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا عائشة عليهم رضوان الله، وإنما وقعت بغير إرادة منهم ولا تدبير. وعائشة رضي الله عنها إنما كان خروجها للصلح بين المسلمين كما أشرنا إلى ذلك، حاولت أن تجمع كلمتهم، لكنها ندمت بعد ذلك ندما شديدا، حيث كانت تقول: والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم 20 سنة، خاصة بعد أن قتل الزبير وقتل طلحة رضوان الله عليهم جميعا. وهذا الموقف هو ذاته كان موقف الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهنا يتضح لنا موقف جليل وعظيم من الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا أيضا يوضح لنا نوعية العلاقة التي كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين عائشة رضي الله عنها. فنرى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن انتهت المعركة أحسن استقبال السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستقبلها ثم أعادها إلى المدينة النبوية معززة مكرمة بعد أن جهزها بكل ما تحتاج إليه. هذا باختصار ما وقع في موقعة الجمل.
هل رفضت عائشة رضي الله عنها دفن الحسن بقرب جده صلى الله عليه وآله وسلم؟
بل الذي حصل عكس ذلك تماما. نعم، الحسن بن علي رضي الله عنه طلب من عائشة رضي الله عنها واستأذنها بأن يدفن بقرب جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما استأذنها أذنت له عائشة رضي الله عنها، لكن كره بعض الناس هذا الأمر، قالوا يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه توفي وقتل ولم يدفن بقرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يدفن الحسن؟ فكادت أن تقوم فتنة. والحسن رضي الله عنه نفسه لما كلم قبل موته، لما كلم الحسين بن علي رضي الله عنه أوصاه أن يدفن بقرب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إلا أن تراق دماء، فإن حصل فلا تهريق في دما. هكذا كانت وصية الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه، لأنه ظن أنه ستحصل فتنة من هذا الأمر، فأوصى بهذا الأمر إلى الحسين بن علي رضي الله عنه. وذكر أن الذي كره هذا الأمر هو مروان بن الحكم، لكن الرواية في ذلك ضعيفة. فلما كره الناس هذا الأمر أتى أبو هريرة رضي الله عنه إلى الحسين وناشده أن لا يفعل ذلك حتى لا تحصل هناك فتنة. فلما سمع الحسين هذا الأمر رضي بذلك، ثم دفن في البقيع بقرب أمه فاطمة رضي الله عنها.
سائلة تسأل: ما هي النقاط التي يختلف فيها السنة والشيعة بخصوص آل البيت أو بشكل عام؟ يعني إذا تكلم الشيعي بمدح آل البيت قالوا السنة هذا يستخدم التقية، وإذا مدحهم السني قال الشيعة هذا دس السم في العسل، فما هو الحل يا شيخ؟
طبعا هذه من مشاكلنا، أننا نتقاذف التهم والاتهامات. وأنا كمسلم أرى أنه لا يمكن لمنصف أن يتهم الشيعة بأنهم يبغضون آل البيت عليهم السلام، بل أرى أن حب آل البيت هي عقيدة ونقطة التقاء بين المسلمين جميعا، بين السنة والشيعة. ولكن الخلاف الذي قد يكون بين السنة والشيعة ليس في حبهم لآل البيت، وإنما في طريقة الحب وأسلوب حب آل البيت عليهم السلام. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن حب آل البيت إيمان، وبغضهم نفاق وعصيان، وحب آل البيت إنما يتجلى في اتباع منهج آل البيت، وفي الاقتداء بمنهج آل البيت، وباتباع أقوال آل البيت عليهم السلام. وأقوالهم ومنهجهم قائم على التمسك بالكتاب وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روي عن أئمة آل البيت أنهم قالوا: إذا جاءكم عنا حديث فعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالفه فاطرحوه. هذا هو نظرة أهل السنة والجماعة في حبهم لآل البيت.
أحببت معرفة حكم التقية، هل هي حلال؟
نعم، التقية المقصود بها أن الشخص يظهر خلاف ما يبطن، وأهل السنة والجماعة لا يرون جواز التقية والتعامل بالتقية مع المسلمين، لأنهم يرون أن التقية نوع من الكذب، فإظهار خلاف الباطن ليس من صفات المؤمن. المسلم والمؤمن من صفاته الوضوح والصراحة، وهو بهذه التصرفات يدعو الناس إلى منهجه ومبدئه وعقيدته، عندما يظهر ما يدين الله تعالى به، وعندما يكون صريحا في أقواله وأفعاله وآرائه، حتى يرى الناس حتى ولو غير المسلمين يرون دينه وأخلاقه وتصرفاته وأقواله، فيكون داعية بأقواله وأفعاله وأخلاقه إلى ما يعتقده هذا المسلم. لكن إذا أجبر الإنسان أو أكره من كافر أو منافق، فإن الأمر يختلف كثيرا. يقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه طبعا يعتبر استثناء وليس هو الأصل.
ولماذا يستخدم الشيخ أسلوب الرد على الطوائف بدلا من دعوته لها بما لديها؟
والله أعتقد هذا السؤال غريب. لا أذكر أن عندي محاضرة أو شريطة تناولت ردا على إحدى الطوائف، اللهم إلا شريط حوار هادئ. وهذا الشريط ليس رد على طائفة معينة، وإنما هو رد علمي على فرد وليس على طائفة.
ما رأي الشيخ بالتعصب في حب آل البيت؟
بالنسبة للتعصب، التعصب في أي شيء مذموم، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. وعندما نحن نتكلم عن حب آل البيت فنعتقد أن حب آل البيت واجب، لكن هذه المحبة يجب على المسلم أن يضبطها بضوابط شرعية حتى لا يقع في الغلو. كان يعتقد مثلا أن آل البيت يعلمون الغيب، أو أنهم يتصرفون في الكون، أو أنهم يخلقون، أو أنهم يتصرفون، أو أنهم يحيون ويميتون وغير ذلك. لذلك نجد أن البعض استغاث بآل البيت نتيجة اعتقاده بأنهم يفعلون كل ذلك. نجد أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حذر من قضية الغلو، وخاصة فيه، فنجد أنه يقول: يهلك في اثنان، محب غال ومبغض قال، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. هذه عقيدة المسلم.
سائل يسأل: أحببت أن أعرف رأي شيخي حفظه الله عن ثورة الحسين، وعن بكائنا المتجدد نحن الشيعة على هذه المصيبة بغض النظر عن التطبير. وسبب سؤالي هو أنني حضرت الكثير من مجالس إخواننا السنة على الإنترنت، والذين يكفروننا بسبب تجديد مصيبة الحسين.
لابد أن نعلم أن من القضايا، من اعتقادات المسلم، الإيمان بالقضاء والقدر، أن يصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى، فيحبس نفسه عن الجزع، ويحبس لسانه عن التسخط، ويحبس جوارحه عن اللطم وغير ذلك. كيف لا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. وعندما نحن كمسلمين نتكلم عن مصاب الإمام الحسين رضي الله عنه، من منا لا يؤلمه ذلك؟ ومن منا لا يحزنه؟ والله ما تقرأ سيرة الحسين فتخطئ الدمعة مجراها. إنه الحسين، إنه ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ريحانة الرسول، إنه سيد شباب أهل الجنة. فمجرد البكاء والحزن على مصاب الإمام الحسين لا شيء فيه إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهى عن البكاء. البكاء مشروع، العين تدمع والقلب يحزن، لكن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قد يصاحب هذا البكاء من ضرب الخدود والصدور بالسلاسل وشق الرؤوس بالسيوف والخناجر والعويل والنياحة والصراخ، هذا الذي يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنت لا أرى يعني تخصيص شخصية دون أخرى، لأن نحن كمسلمين مصائبنا كثيرة، ومن أعظم المصائب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الشق الثاني ما يتعلق بالتكفير، فأقول يعني أن قضية التكفير مرض خطير أصيب به المسلمون، فالبعض للأسف لا يرتاح حتى يكفر من يخالفه. وأتوقع أن قضية التكفير إنما هي نتاج الجهل، عندما يبتلى المسلم بالجهل فإنه لا يعرف كيف يتعامل مع مخالفيه، فلا يجد طريقا إلا إلغاء المخالف فيلتجئ إلى التكفير، أعاذنا الله تعالى منه.
ما رأيكم في يزيد بن معاوية بن أبي سفيان؟ سمعت إخواننا السنة يقرون بإسلامه، وأن ما حدث بينه وبين الحسين عليه السلام ومجرد خلاف يحدث بين خليفة المسلمين وأحد معارضيه.
موضوع يزيد بن معاوية لا بد أن نفرق بين يزيد وبين أبيه معاوية. فمعاوية رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما يزيد فإنه لم يسر على نهج أبيه معاوية رضي الله عنه، ولذلك أهل السنة والجماعة جعلوا قاعدة في التعامل مع يزيد، فقالوا بأنهم لا يحبونه ولا يسبونه. أما قضية عدم محبة يزيد، لأن يزيد بن معاوية أصلا لم يكن رجلا صالحا حتى يحبه الناس. وأما قضية السب بأنهم لا يسبونه، لأن السب ليست من أخلاقيات المسلم، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، فهو أفضى إلى ربه وسينال جزاء ما صنعت يده. فهذه عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة في يزيد بن معاوية.
هل ماتت فاطمة رضي الله عنها غاضبة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟
نعم، ذكرنا سابقا لما حصل الخلاف بين أبي بكر الصديق وبين فاطمة رضي الله عنها في قضية فدك، غضبت فاطمة رضي الله عنها من أبي بكر الصديق، لكن السؤال هل يعني بقي غضبها حتى وفاتها؟ الصحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان دائما يترضاها بعد أن حصلت هذه المشكلة، فرضيت فاطمة رضي الله عنها وماتت وهي راضية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا هو القول الصحيح. ويؤكد هذا الموضوع أيضا أن الذي غسلت فاطمة من؟ أسماء بنت عميس. ومن هي أسماء بنت عميس؟ هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلا يمكن أن يتصور أن فاطمة غاضبة على أبي بكر الصديق ثم التي تغسل فاطمة رضي الله عنها هي زوجة أبي بكر الصديق.
هل لأهل البيت الكرام علاقة بالتصوف الإسلامي؟
كلمة التصوف من الألفاظ المشتركة والمصطلحات المجملة، يعني هو حمال وجوه، فقد يطلق التصوف ويراد به معاني صحيحة كالزهد والورع ونقاء السريرة وغيرها، وقد يطلق ويراد بالتصوف أوراد بدعية وعبادات مخترعة، فلا بد أن نحدد من مراد بالتصوف. فإذا كان مراد به بالتصوف الزهد والورع وغير ذلك، فلا شك أن أهل البيت رواد هذه المدرسة، وهم من ضربوا الأمثلة في قضية الزهد والورع والتقوى ومخافة الله عز وجل وتحقيق مرتبة الإحسان، لا شك في ذلك. ولو طالعنا سيرة علي رضي الله عنه والحسن والحسين وزين العابدين وغيرهم لرأينا العجب العجاب من مواقفهم الجليلة. لكن إذا كان المقصود بالتصوف الأمور المخالفة للشريعة باسم الحقيقة سواء كان هذا جانب عملي كبدع العبادات أو حتى الفلسفي كالقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجوه، فأهل البيت براء من هذا كله. حتى ينقل عن الإمام جعفر الصادق يقول: من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله فقد كفر.
نعم. سائل يسأل يقول: الوحدة الإسلامية مفهوم هلامي يحتاج لتوضيح أكثر، فيا ليت لو تكرمت علينا في توضيح مفهوم الوحدة الإسلامية بشكل دقيق، وما هي الخطوات العملية للوصول إلى الوحدة الإسلامية؟
أتوقع أن السائل قد صدق، وهذا ما أعتقده شخصيا، عدم وضوح فكرة الوحدة الإسلامية. البعض يطلق الوحدة الإسلامية ويريد به التعايش بين السنة والشيعة، وأتوقع أن هذا موجود وحاصل. والبعض الآخر يطلق كلمة الوحدة الإسلامية ويريد أن يفرض رأيا واحدا ويلغي الطرف الآخر، ويريد من الآخر أن يعود إليه، وغير ذلك من الآراء التي مطروحة التي لم تقدم وحدة حقيقية، وإنما أدت إلى تشقق أكثر واختلاف أكثر. وهذه المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات التي عقدت لم نلمس أي تغير حصل في الواقع. أما بالنسبة للخطوات العملية للوحدة، كانت لمحاضرة بعنوان الوحدة الإسلامية في مفهوم أهل البيت، وقد تناولت هذه الخطوات التي يمكن لكل فرد من أفراد المجتمع أن يقوم بها ولا ينتظر قرارات من جهات عليا. وأسأل الله تعالى أن يكون في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله تكون هذه المحاضرة في متناول الجميع بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. قبل الختام نود أن توجه كلمة ختامية إلى متتا شباب البحرين.
والله في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر كل الإخوة والأخوات من المشرفين والمشرفات والقائمين على منتدى شباب البحرين على هذه الاستضافة التي أسأل الله تعالى أن تكون في موازين حسناتهم يوم القيامة. وإن كان من كلمة، فأحب أن أوجه كلمتي إلى الإخوة الموجودين سواء كانوا من المشرفين أو المشاركين في هذه المنتديات أو غيرها، أن يستغلوا أوقاتهم فيما يدور عليهم بالنفع، وأن يركزوا على القضايا التي تجمع المسلمين، ويبتعدوا عن ذلك الركام من المسائل الخلافية والمسائل التي تطعن في الطرف الآخر، أو أنها تقدح في شخصيات كان لها وزنها التاريخي وكان لها دورها في نشر الإسلام والمسلمين، ونعرف لأهل الفضل فضلهم ومكانتهم. فالله تعالى أثنى على تلك الطائفة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون ماذا؟ فضلا من الله ورضوانا. فلا يسطر الأخ أو الأخت بيده كلاما لا يصر يوم القيامة أن يراه. وأسأل الله تعالى أن يجمع شمل المسلمين، وأن واحد صفوفهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يكون فيما سمعناه نصحا لجميع المسلمين، وإزالة لبعض الإشكالات التي قد تقع في أذهان بعضنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا كثيرا شيخنا الجليل على إتاحة الفرصة لنا بإجراء هذا اللقاء الطيب معكم، آملين أن يتجدد لقاؤنا معكم في الأيام المقبلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وأرجو بحبي لهم زلفة إلى الله عند النشور غدا، ولا سيما من تباهت بهم ذرى المجد والفضل لن يجحدا.